أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في وجوب الاستحلال من المغتاب بالفتح بحيث يتوقف رفع أثر الغيبة على ذلك، وقد تعرض المصنف كما تقدم في البحث السابق إلى عدة نصوص، ووصل بنا الكلام إلى الاستدلال بما ورد في الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين المذكور في ملحقات الصحيفة السجادية. أما بالنسبة إلى الأول وهو نفس الدعاء، فقد ورد في الصحيفة السجادية هذا المقطع، قال: اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجزت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقف على ما ارتكب في، ولا تكشف عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. هذا هو المقطع الأول الذي قد ادعي الاستدلال به لإثبات أن الغيبة تتوقف على العفو، بدعوى أن الشخص الذي ظلم وقعت عليه الظلامة يدعو إلى من ظلمه بأنه يغفر له، حيث قال: أيما عبد نال مني ما حضرت عليه، إلى أن قال: فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، إلى أن قال: واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، إلى آخر المقطع. ومن الواضح أنه هذا المقطع لا يدل على أن كفارة الغيبة الاستحلال بحيث يتوقف رفع أثر الغيبة، بل على إبراء صاحب الحق. وغاية ما يوجد في المقام أن الشخص يطلب من الله سبحانه وتعالى العفو عن غيره، العفو عما ظلمه من ظلمه، أما أنه يتوقف رفع أثر الغيبة على الاستحلال بحيث لو لم يستحل فإنه أثر الغيبة ما زال باقيان، ولا تكفي توبة المغتاب بالفتح، ولا تكفي توبة المغتاب بالكسب، بحيث لو تاب لا تكفي التوبة بل لا بد من الاستحلال، لا يدل هذا المقطع على ذلك أصلا. أما المقطع الثاني، قال: اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى
أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففدته بحقه أو سبقته بمظلمته فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك. دعا يدعو الإنسان بأن الله بلي وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك ثم قني ما يوجب له حكمك إلى آخر المقطع. فقد ادعي بأنه حيث قال وأرضه عني من وجدك بلي فإنه تدل على أنه يشترط في الاستحلال من التوبة بل الاستحلال بل يشترط من يشترط في التوبة أو يشترط في بل في بل التخلص من عقاب الغيبة ماذا؟ التحلل. ومن الواضح أيضا أنه لا علاقة لهذا بمسألتنا وهو التحلل، مجرد الدعاء، مجرد أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضي الغير عنه. أما أنه يتوقف ذلك على شنو؟ يتوقف ذلك على الاستحلال بأن يطلب منه. فرق بين الدعاء تدعو من الله أن فلان يرضى عنه، وبين أنه يجب عليك أن تطرق بابه وتذهب إليه وتستحل شنو؟ وتستحل منه ولا تكفي التوبة. فهذا الدليل وما ذكر في المقام لا يصلح للاستدلال على وجوب الاستحلال. وبهذا أيضا أشكل جمع من الأعلام وكالميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب فلاحظ. ومن هنا أيضا يتضح الإشكال فيما ورد في دعاء يوم الاثنين المذكور في ملحقات الصحيفة السجادية، حيث ورد فيها فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة، إلى أن قال أو غيبة اغتبته بها فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه إلى آخر الرواية. فالتعبير قصرت يدي عن ردها إليه والتحلل منه تدل على أن التحلل ثابت في رتبة سابقة، مفروغ عن وجوبه في رتبة سابقة. وإلا لو لم يكن التحلل واجب فلماذا يقول وقصرت يدي وضاق رسعي عن ردها إليه والتحلل منه؟ كأن هذا قد فرغ عنه أن التحلل من الغيبة ماذا؟ واجبون. وإلا لما كان هناك معنى أن يقول فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ هل هذا تام؟ تعبير أنه ضاقت قصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، تحلل دلت على أن التحلل واجب، وإلا لو كان ليس بواجب ليش يقول وضاف قصرت يدي وضاق وسعي؟ ليش يضيق وسعك وتقصر يدك لو لم يكن التحلل واجبا؟ ماذا تقولون؟ هل هذا الدليل تام؟ عام يعني من الوجوب. أحد عنده هم شيء يفيض علينا من علمه ومن ما أعطاه الله؟ نقول بأنه أيضا الاستدلال ليس بتام. بحثنا أنه يجب على المكلف أن يطرق باب من وقعت عليه الغيبة ويستحل منه، بحيث لو لم يحلله الآخر ما غفر له الذنب، ما ارتفع أثر العقوبة، بحيث يتوقف محو أثر العقوبة ورفع أثر العقوبة على إبرائه. ليس هم مطلق التحلل، التحلل بشرط أن يحلله بالتفتين. وهذه الرواية وهذا الدعاء أقصى ما يدل على أن الإنسان قد تقصر يده وقد يضيق وسعه أن يرد الحق إلى الغير أو أن يتحلل منه. وهذا غاية ما يثبت مطلوبية التحلل. أما أن التحلل واجب بالإضافة إلى ذلك لا يكفي التحلل، لأنه لا بد من أن الطرف الآخر يحلله، فلا تدل على أن أثر الغيبة تحصل بارتفاع بتحقق إبراء الطرف الآخر. غاية لو سلمنا دلالات غاية ما تثبت وجوب التحلل، أما الاستحلال هو الموجب لرفع أثر الغيبة الذي هو محل البحث، فلا تثبت ذلك. متفتين مطلع؟ ليس الواجب فقط أن تقول حللني وانتهت المشكلة، لا، لا بد أنه الطرف الآخر يبرئ ويعفو، وهذه الرواية أو هذا الدعاء غاية ما يثبت لو ثبت لزوم ومطلوبية التحلل. أما أنه يتوقف رفع أثر الغيبة على شنو؟ على استحلال الطرف الآخر وقبوله وعفوه، فإن هذا لا يدل على المطلب، هذا المقطع لا يدل على المطلب. هذا كله بغض النظر عن الإشكال السندي، فإنه ذهب جمع من الأعلام بأن فلأن الصحيفة السجادية لا يوجد لها سند تام، لأنها تنتهي إلى الراوي الأخير، والراوي الأخير لا توثيق له، ودعوى أنه هذا الطريق متواتر عهدته على مدعي، إذ التواتر لا بد فيه من أن يكون في كل طبقة 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 يحصل تواتر جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، وهذا بحسب الظاهر غير حاصل في الصحيفة السجادية. وأما التمسك بعلو المضامين فإن غاية ما يستفاد من علو المضامين وهو الوثوق في الجملة، أما أن كل لفظ فيها دال على أنه صدر من المعصوم عليه السلام فهو مش مشكلون. ولهذا توقف جمع من الأعلام في العمل بل برواية أو بماذا بالدعاء المذكور في المقام حتى لو تمت دلالته كالسيد الإمام، فقال بأنه لا يمكن العمل بماذا بما ورد في الصحيفة السجادية لإثبات حكم شرعي، لأن السند غير تام. وأما دعوى الوثوق فلو سلمت فالوثوق في الجملة كما هو واضح، للوثوق أن كل عبارة 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 أو كل لفظ صدر ماذا صدر من الماء من المعصوم. بل لا هو حتى الصحيفة ما هو ليس لها سند في خنق هذه خو أشكل محقات، بس أقول الصحيفة السجالية هل لاحظوا أن هذا كله سند صحيح؟ لا يكفي مشهورة. ما تكفي الشهرة، الشهرة في الرواية لا تكفي، شهرة الكتاب لا تكفي، لابد شهرة النسخة، كون الكتاب مشهورا. عندنا أصول كثيرة مشهورة، أصول من الأصول 400 كثير أصول مشهورة، لابد أن تكون النسخة أيضا مشهورة. مجرد شهرة الكتاب كما نقح في علم الرجال وعلم الحديث لا يكفي، بل مع اختلاف النسخ أو احتمال تعدد النسخ لابد أن تكون المشهورة هي النسخة، خصوصا أن المتعارف أصلا هو تعدد النسخ في الكتب، هي حالة متعارفة أن أكثر الكتب فيها تعدد نسخ لأنها كانت تنسخ، فما أدرانا أن هذه النسخة عنوان الكتاب مشهور، ما أدرانا أن هذه النسخة نسخة شنو نسخة صحيح صحيحة. نعم لا لا إشكال المستدرك الإشكالات القديمة هذه شيخنا معروفة، ولهذا هناك علم النسخ شيخنا تخصص في شيخ أحمد تخصص في علم النسخ، كيف نحل مشاكل النسخ؟ الكافي له هل قد نسخة؟ بل الشيخ له هل قد نسخة؟ كيف يمكن إثبات صحة النسخة؟ ما هي طرق إثبات صحة النسخة؟ هل الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي في الفهرس في المشيخة إلى عناوين الكتب أو إلى النسخة؟ لا يرد، لا يرد شيخنا، لأنه هذا علم النسخ له أصول. أما الكتب التي ما ينقله الشيخ الطوسي في الفهرست أو في المشيخة كثير من الأعلام يستظهرون أنه طريق إلى النسخ، فالنسخة لها طريق، له طريق صحيح إلى النسخة، مو طريق إلى عنوان الكتاب. فاختلاف النسخ لا يضرنا ما إذا وجد طريق إلى النسخة، والمفروض أن هناك طريق صحيح إلى النسخة. انتهى المطلب. على أي حال، هذا ما يتعلق. وأما الملحقات فالمشكلة أكثر وأكثر، فحتى من اعتمد على روايات صحيح أو على أدعية الصحيفة السجادية، إلا أن الملحقات قد ألحقت بالصحيفة ولا يوجد لها سند أصلا تام، فإذا الملحقات الإشكال فيها ماذا؟ أكثر. على أي حال، يعني مراسيل الملحقات، مراسيل الملحق، ملحقات الصحيفة مراسيل لا سند لها، إذن لا يمكن الاعتماد على هكذا دليل لإثبات المطلب، فالمشكلة دلالية ومشكلة سندية. إذن اتضح أن هذه الأخبار الدالة على وجوب الاستحلال لم يتم فيها دليل واحد، لأنها كل هذه الروايات محل إشكال سندي، بالإضافة إلى أن أكثرها محل إشكال شنو؟ محل إشكال دلالي. أكثرها محل إشكال دلالي، لم تتم إلا دلالة هذه الرواية أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، فقط هذه، وإلا بلي والرواية، بلي والرواية أيضا رواية النبوي في السرائر، ولكن وباقي الرواية لم تتم. نعم، والمشكلة سندية في كل هذه الروايات. لا لا، واجب واجب بحثنا في الوجود. بل التسامح بلي. نعم. استحباب بلي، استحلال موجود، لكنه مشكلة في إثبات الوجوب، وجوب الاستحلال. بغض النظر عن هذا الإشكال الذي ذكر، فإنه لو فرض تمامية هذه الأخبار على وجوب الاستحلال، فيقول المصنف لا فرق في مقتضى العمل بهذه الأخبار بين التمكن من الوصول إلى من وقعت عليه الغيبة أو بين تعذره، سواء أمكنك ذلك أو تعذر عليك ذلك. لو قلنا بالعمل بهذه الأخبار الدالة على وجوب الاستحلال، فإن الوجوب لا يسقط، يعني براءة الذمة لا تتحقق على المكلف بمجرد أنه لم يستطع أن يصل إلى صاحب الحق، إذ تعذر الوصول وتعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق، أي كما في غير كما في أي مورد من موارد غير هذا المقام. فإنه إذا كان لشخص حق على شخص، تعذر الوصول إلى صاحب الحق لا يوجب سقوط الحق كحكم شنو؟ كحكم وضعي. فإن قلت ماذا يفعل هذا؟ يريد أن يتوب، نقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هو أوقع نفسه في وين؟ هو أوقع نفسه في المعصية. بل هب لو أنه كان موجود ويستطيع أن يصل إليه، وذاك لا يحلل، وذاك ما يرفع يده، ما يحلل، تقول أنا بعد سويت اللي عليه، شنو أسوي وش ذنبي؟ نقول لا، هذا هو أثر شنو؟ هذا هو أثر هذا الذنب. ولهذا ورد في الروايات أن أشد من شنو؟ أشد من الزنا، الغيبة أشد من الزنا. فإن الزنا والعياذ بالله لو فعله الشخص بينه وبين ربه يتوب فيتوب الله عليه، أما بناء على العمل بهذه الروايات لا، بل لا تبرأ ذمة الشخص ولا يرتفع أثر الغيبة إلا بالاستحلال الفعلي من صاحب الحق وعفو صاحب الحق، أما لو لم يتحقق ذلك فلا يرتفع أثر الغيبة. إذن تعذر الوصول لا يوجب رفع الحق، فهو أوقع نفسه في الذنب فيعاقب عليه، وكان قادرا على ترك الذنب، فكان قادرا على أن لا يقع في هذه المشاكل. إذن من هنا يتضح أن ما ذهب له جمع، يا شيخنا، ما ذهب له جمع من أنه مع تعذر الوصول لصاحب الحق تبرأ ذمة المغتاب ماذا المغتاب بالكأس وكل شيء ما هو هذا كلام غير شنو غير تام بل أن أثر الغيبة لا يرتفع إلا بالعفو الفعل فعلي ولهذا قال ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه صاحب الحق وتعذره فلو تعذر الوصول فهو أوقع نفسه في الذنب فيعاقب عليه لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام كل واحد له مظلمة أو له حق على الآخر مجرد التعذر إلى صاحب التعذر الوصول إلى صاحب الحق لا يوجب سقوط الحق هذا تمام الكلام فيما دل على وجوب الاستحلال المطلب الآخر توجد عندنا طائفة ثانية تدل على أن كفارة الاغتياب الاستغفار وأنه إذا استغفر قد تحققت كفارة الغيبة فحينئذ قد يقال بحصول التعارض بين الطائفتين بينما دل على أنه أثر الغيبة لا يرتفع إلا بالاستحلال وبينما دل على أن كفارة الغيبة هي الاستغفار وإذا غلظنا النظر عن الإشكالات السندية في هذه الطائفة وتممنا دلالتها فما هو مقتضى الجمع بين الطائفتين واضح هنا عدة وجوه للجمع الوجه الأول دعوى أنه أصلا لا تعارض بين الطائفتين من جهة أن غاية ما يستفاد من الطائفة الثانية أن كفارة الغيبة الاستغفار وكون الاستغفار كفارة كون الاستغفار كفارة لا يدل على أن الذمة فرغت وفرغت وارتفع أثر الغيبة تماما بمجرد الاستغفار وذلك لأنه الغيبة لها علقتان علقة بما هي حق لله سبحانه وتعالى لأنها معصية وتعدي على شنو وتعدي على الأحكام الإلزامية واقتحام المحرم ففيها لحاظ أن هناك حق لله سبحانه وتعالى وأيضا فيها علقة أخرى وهي علقة كونها تعد على حقوق الناس فما ورد أن كفارة الاغتياب الاستغفار لعله ناظر إلى حيث كونه حقا لله ومجرد ذلك لا يوجب البراءة براءة الذمة عن أثر الغيبة فإذا يحتمل أن الشارع إنما أوجب الاستغفار من باب إفراغ الذمة بين العبد وحق الله ولا يرتفع حق العبد مع حق الناس فنحتاج إلى شنه الاستحلال نظير ما ورد عندهم في قتل الخطأ لو قتل شخصا خطأ قالوا كفارة قتل الخطأ الصيام يصوم من قتل مؤمنا خطأ فعليه الصيام فهل يقال الصيام يوجب براءة القاتل عن شنو عن الدية لا نقول غاية ما يستفاد من أدلة وجوب الصوم أن هذا بينه وبين رب حكم شرعي بل جعل كموضوع عند حصول القتل أما براءة ذمة القاتل من الدية فلا تتحقق فهذا يكشف على أن مجرد الكفارة لا يوجب رفع الذم الذمة وبراءة الذم الذمة. إذن مجرد التعبير في الرواية أن كفارة الاغتياب كذا كفارة، الكفارة لا توجب براءة الذمة من كل شيء فيما يتعلق بحقوق شنو بحقوق الناس. وحينئذ نقول وهذا احتمال موجود، ويكفي الاحتمال حينئذ في وجود الإجمال في هذه الطائفة، فلا توجب معارضة الطائفة الأولى لأن المجمل لا يعارض المبين. هذا هو الوجه الأول. ولكن قد يقال بأن ما أفيد محل تأمل من جهتي أن ظاهر السياق أن هذا كفارة، أنه متى ما تحقق الاستغفار ارتفع أثر الغيبة، حيث لم تقيد الرواية أن هذا كفارة الاغتياب من حيث حق الله أو من حيث حق الناس. مقتضى الإطلاق المستفاد من هذه الرواية أنه متى ما تحقق الاستغفار فقد أدى الشخص كفارة الغيبة، لا أنه أدى الكفارة من حيث حق الله وبقية الكفارة من حيث حق الناس، فكفارة حق الناس التحلل ما تحققت. إذن مقتضى الإطلاق في الرواية وعدم التفصيل فيها أنه متى ما تحقق الاستغفار برئت الذمة فارتفع أثر الغيبة. فهذا الجواب احتمال موجود، وهذا الاحتمال لا يرفع اليد عن المدعن المستفاد من إطلاق الرواية، لأن الرواية لم تقل أنها كفارة من حيث كفارة من حيث كونها حقا لله كذا. فمقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الرواية أن هذه الكفارة الفعلية. فحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى، إشكال التعارض. الجواب الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه عندنا قد يقال توجد قاعدة أصولية في المقام تحل المطلب، وهي كلما ورد عندنا دليلان دالان على وجوب الفعل فمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين التخيير. بيان ذلك، توجد ها هنا طائفتان. الطائفة الأولى مفادها أن البراءة إنما تتحقق عن طريق الاستحلال، فإذا اغتاب شخص شخصا فليستحل منه. هذا الدليل له مدلولان، مدلول مطابقي وهو أنه يجب الاستحلال، إذ ظاهر الأدلة وجوب الاستحلال، وله مدلول آخر إطلاقي، إذ أن مقتضى ما دل على الأمر التعيين، كما درسنا في علم الأصول مقتضى إطلاق الصيغة الوجوب شنو؟ الوجوب التعييني، حيث أن الشارع قال فليستحل سواء استغفر أو لم يستغفر، فمن مقتضى الإطلاق إطلاق الأمر يستفاد أن الوجوب وجوب شنو تعييني، إذ لو كان الوجوب تخييريا لقيد الوجوب بعدم الإتيان بالعدل الآخر وهو الاستغفار في المقام. الطائفة الثانية أيضا لها مدلولان، ما دل على وجوب الاستغفار من اغتاب فليستغفر، مدلولها المطابقي وجوب الاستغفار، مدلولها الإطلاقي أن الاستغفار واجب تعييني سواء استحل أو لا تحلل أو لا. والتعارض بين الدليلين بلحاظ الإطلاق، وحينئذ يرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما بالآخر، فيقيد إطلاق الطائفة الأولى. يقال هكذا: بل من اغتاب فليتحلل سواء كذا أو كذا إلا إذا استغفر. فنرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى إلا بشنو؟ إلا بطرف الاستغفار. ونرفع اليد عن إطلاق الطائفة الثانية: من استغفر، من اغتاب فليستغفر سواء تحلل أو دفع صدقة أو صام أو ذهب إلى كله إلا إذا كذا، إلا إذا شنو؟ إلا إذا تحلل. فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بقرينة الآخر. ومرجع هذا الجمع إلى أن الوجوب وجوب شنو؟ وجوب تخيري. فنرفع اليد عن الوجوب التعييني ببركة الطائفة الأخرى. واضح الفكرة؟ هذا هو الوجه الثاني، وهو ما يظهر من عبارة الشيخ في المقام، وسيتضح الإشكال عليه في الوجه الثالث. الوجه الثالث أنه تقييد الإطلاق فرع التعارض، ولا تعارض بين المثبتين، فمقتضى الجمع العرفي هو الارتكاب بالجمع الواوي لا الجمع الأوي. مقتضى الجمع العرفي الجمع الواوي لا الجمع الأوي، أي يجب عليك إليهما. بيان ذلك أن الطائفة الأولى تدل على أن من اغتاب وجب عليه التحلل، الطائفة الثانية تقول من اغتاب وجب عليه الاستحلال. تارة نفترض أن هناك دليل ثالث، ركزوا، أو قرينة خارجية تدل على عدم إمكان الجمع بينهما، لا يمكن أن يثبتا معا، كما في مثال وجوب الجمعة ووجوب صلاة الظهر. فإن هنا دليلان: تجب صلاة الجمعة، يجب صلاة الظهر، لا تنافي بينهما بدوا لأن كلاهما مثبتين. غايته أنه لعلمنا من الخارج أنه لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فالواجب صلاة واحدة على المكلف أما الظهر أو الجمعة. حصل شنو؟ حصل تعارض بالعراض. فحينئذ إذا حصل تعارض بالعراض، حينئذ لا بد من ارتكاب الجمع الأوي أو تعارض والتساقط أو ما شاكل ذلك. أما إذا لم يوجد دليل يدل على عدم بل إمكان الجمع بينهما، فمقتضى ذلك أن الواجب على المكلف كليهما، فيجب عليه الاستغفار ويجب على شنو؟ التحلل. وحينئذ لا تنافي بين الدليلين حتى نرفع اليد عن إطلاق أحدهما بالآخر، بل لا بد أن نقيد. لو أردنا أن نفعل نقيد الإطلاق، مو نقيد إطلاق، ما يحتاج تقيد إطلاق، فنعمل بإطلاق كل منهما. وجب عليك التحلل سواء استغفرت أو لا، وجب عليك الاستغفار سواء تحللت أو لا، ما نتصرف في الأدلة، نعمل بكل الدليلين بإطلاقهما، فتكون النتيجة الجمع الواوي. ولكن هذا الجمع وجيه ما لم يستظهر أن لسان الدليل التحديد. أما لو قلنا بأن ظاهر اللسان التحديد، أو قلنا بأن هذه الروايات مثلا في ولو بعضها في مقام الإفتاء، ومقام الإفتاء دليل على انعقاد المفهوم، فحينئذ يستفاد من إحدى هاتين القرينتين المفهوم. ومقتضى مفهوم التحديد أو كون الروايات في مقام الإفتاء هو شنو؟ هو أنه لا يمكن ماذا؟ هو أنه ليس الواجب هو كليهما، بل الواجب أحدهما، فيعود التعارض مرة أخرى. واضح الفكرة؟ هناك جمع ثالث، وش كان وصلنا؟ رابع. الوجه الرابع بأن هذا التعارض يمكن حله كما ذكر الشهيد بحمل الاستغفار على من لم تبلغ غيبته المغتاب، متى ما لم يصل الخبر إلى من وقعت عليه الغيبة، وظيفة المكلف الاستغفار، فيختصر على الدعاء والاستغفار. أما لو وصل الخبر إلى من وقعت عليه الغيبة وجب التحلل. واضح الفكرة؟ إذن قال هذه الروايات نجمع بينهما بحمل ما دل على وجوب الاستغفار لموردي ما لو لم يصل الخبر، والتحلل لمورد ما لو وصل الخبر، فكل منهما ناظر إلى فرض معين، فلا تعارض بينهما حينئذ. فما هو الوجه في هذا الجمع؟ إذ يشكل عليه بدوان أنه جمع تبرعي، لأن كل جمع لا يستند إلى نكتة من الدليل يكون جمعا تبرعيا، وحاشا مثل الشهيد أن يجمع جموع تبرعية هكذا بسيطة. فما هي النكتة التي يمكن توجيهها لهذا الجامع؟ هنا نكتتان. النكتة الأولى، النكتة يعني مو يعني نكتة يعني شيخنا، كنت أول ما خرج أول كنت أدرس في الحوزة، رجعت البحر، رجعت البلد البحرين، أدرس أنا كل أطفال صغار، أدرس عادة أحب أدرس الأطفال، فدرست الأطفال فقلت لهم اليوم عندنا عدة نكات، أنا في قافلة جو الحوزة اليوم عندنا عدة نكات، سلام عليكم ورحمة الله، عدة نكات. قال هيست أنا سووا نكات كده، أنا قصدي شيء ثاني، قصدي مطالب، هم قال قصدي نكات، الحين وش جاب وش طلع لي نكات الحين؟ قمت طلع لهم كم نكتة مني من الناس، خلصت الجلسة في النكات. فهنا عدة نكات شيخ. النكتة الأولى بأنه ما دل على وجوب التحلل محفوف بمناسبات وارتكازات تمنع من إطلاقه لموردي ماذا؟ لمورد يوجب بث أو معرضية حصول الضغائن والقطيعة بين الإنسان وبين أخيه المؤمن. ركزوا المطلب، ما دل على وجوب التحلل محفوف بمناسبات وارتكازات بأنه لا إطلاق له لمورد يوجب حصول مشكلة وضغينة وأمور أخرى، فإن الشارع لا يمكن أن يقول أيها المكلف لكي تتحقق براءة ذمتك أوجد ضغينة وأوجد مشكلة مع شنو؟ مع المؤمن. ومن الواضح أنه مع عدم وصول الخبر إلى من وقعت عليه الغيبة، ذهاب هذا الشخص وطرق بابه لأخيه المؤمن وقوله أني أنا اغتبتك كذا وكذا موجب لمعرضية، يكفي المعرضية، لمعرضية الضغائن والمشاكل وانقطاع الأرحام وهذا والأمور السلبية الكثيرة بين إنسان وأخيه المؤمن. ومن البعيد جدا أن الشارع يأمر بشيء يترتب عليه مفسدة خطيرة، فلا يحرز إطلاق النصوص لمورد ما لم يصل الخبر لوجود هذه المعرضية. تفتين احتفاف الدليل بهكذا مناسبات عرفية أو ارتكازية تمنع من إحراز الإطلاق لمورد يكون معرضا لحصول الضغائن، معرضا لحصول القطيعة، معرضا لحصول المشاكل، بحيث يترتب على ذلك فوات أمر عظيم عند الشارع لمال الأخوة وبقاء الأخوة بين الإنسان وأخيه المؤمن، وبقاء الرحم وعدم انقطاعه، وارتفاع الضغائن بين المؤمنين، شيء كبير جدا بحسب الروايات اللي ينظر الروايات، هذا شيء خطير عند الشارع. فكونه موجبا لمعرضية ذلك من البعيد شمول الإطلاق له، لو أراد الشارع بيان هذا المطلب لما اكتفى بالإطلاق، لابد أن ينص عليه. متفتين؟ كل مطلب فيه نحو من الخفاء أو فيه نحو من ماذا من 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 المحذور، لو أراد الشارع أنه يجب التحلل حتى في هذا الفرض لنص عليه، ولا يكتفي في بيانه بالإطلاقات. إذن هذه الإطلاقات إن لم نقل أنها مقيدة بهذا الاحتفاظ بهذه المناسبات، لا أقل لا نحرز إطلاقها لهذا المورد. إذن يكون ما دل على التحلل من أول الأمر، لا إحراز له للشمول لمورده ما لم يصل الخبر إلى من؟ إلى إلى المغتاب. فحينئذ يكون مورد التحلل هو شنو؟ مورد التحلل مورد ما لو وصل الخبر، ويحمل حينئذ الاستغفار، يقيد ما دل على الاستغفار، الاستغفار مطلق سواء وصل أو لم يصل، يقيد هذا الإطلاق بالطائفة الأولى. واضح الفكرة؟ هذا وجه صناعي للمطلب أفاده بعض أساتذتنا. الوجه الثاني، لا ما نحتاج إلى هالكلام، لو سلمنا إطلاق الطائفتين ترتبية، لو سلمنا إطلاق الطائفتين فيوجد عندنا شاهد جمع وهي طائفة ثالثة. لو سلمنا إطلاق الطائفتين في نفسيهما فإنه يوجد عندنا طائفة ثالثة وهي شاهد جمع، ما منها ما ورد أو ما روي عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه. ما روي عن الصادق أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغ فاستغفر الله له. وهذه الرواية اعتبروها شاهد جمع بين الروايتين المطلقتين، فإنها تتعرض إلى الاستغفار وتتعرض إلى الاستحلال، وتقيد كل منهما بقيد، فتكون ناظرة إلى كلتا الطائفتين. وأيضا من هذه الطائفة ما رواه السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته، من ظلم أحدا ففاته، فاته المظلوم، فليستغفر الله فإنه كفارة له. فدلت على أن كفارة الاستغفار ليس في عرض كفارة شنو؟ كفارة الاستحلال، بل أن كفارة الاستغفار في طول كفارة الاستحلال. فإذا فاته المظلوم فليستغفر الله، والمراد من فاته عدم القدرة على إرجاع الحق. ولكن هذه الرواية الثانية التي ذكرها المصنف بل تدل على جمع آخر، تدل على شنو؟ على قول آخر في المسألة، وهو أن الواجب مطلقا هو الاستحلال، إلا إذا لم يقدر على لم يقدر المغتاب بالكس على الوصول إلى المغتاب بالفتح. إذا ما قدر على الوصول ففاته إما لموت إما لعدم إمكان الوصول إليه، فالوظيفة حينئذ الاستغفار. وهذا قول آخر ذكرنا غير قولنا. متفتين؟ هذه الرواية تدل على أنه الواجب على المكلف الاستحلال مطلقا، وصل الخبر للغير أو لم يصل للغير، غايته إن فاته فتصل النوبة إلى الاستغفار. فهذه الرواية بل لا تكون شاهد جمع على، بل يصلح إلى هذا، إلى هذا القول، فلا توجد إلا الرواية الأولى. ولكن هذه الرواية المفصلة رواية ضعيفة جدا، بل أصلا ما موجودة في المصادر الرئيسية في مالي في أحادي في كتبنا، وإنما ذكرها النراقي بل وأوردها العلامة المجلسي مرسلة في البحار عن مصباح الشريعة، ولا يوجد لها سند في الكتب المعتمدة والكتب الأصلية، فهي رواية مرسلة غير موجودة في الكتب المعتمدة. وأو آخر ما مصباح الشريعة قطعا لازم أن يكون رواية صحيحة، ما يمكن رفع عن الحجة إلا بحجة. لا شهر جام، هي شهر جام بين روايات المتعارضة، عندنا روايات لا محتاج، لا هو لأنه ما يخليها دليل، قال يقال هذا دليل يعارض الإطلاق، يعارض ذاك الإطلاق، فلازم نجمع بين كل الأدلة. تقول عندنا طوائف ثلاث، عندنا إطلاق استغفار، عندنا الواجب فقط الاستغفار، الواجب فقط التحلل، عندنا رواية منفصل، هذه شاهد جمعين، فتكون مقتضى الجمع العرفي بين الروايات الطوائف الثلاث هو النتيجة لصالح هذه الطائفة.
هذا مجرد صلاح يعني يكون شاهد جمع، ولا هي تدخل في المعارضة يعني إذا قالوا
معارضة بدوية؟ بلي تدخل في المعارضة البدوية، غايته أنها تقدم على كلتا على الإطلاقين، لأن نسبتها إلى الإطلاقين العموم والخصوص المطلق. ما لك حق تجي واحد يقول استدل بها، يجيك واحد تستدل بها، هذه تتنافى مع إطلاق ما دل على وجوب الاستحلال، أو تتنافى مع ما دل على جنو وجوب الاستغفار مطلقا، فلا بد أن تحل المشكلة بينها وبين الإطلاقات. فيقال هي شاهد شنو جاهل العرف يراها قرينة على الجام، قرينة على شنو؟ قرينة على النظر في كلتا الروايتين. ياهو
التفريق بين ما ذكر الشيء الثاني وبين هذه الرواية،
يا رواية الأخيرة،
الأخيرة اللي هي شهر جمع،
مو شهر جمع هاي، إنك إن
ارتبت عشان هو تقول إنه هو الأصل في استحلال.
هذه الرواية الثانية الشيخ العظم أوردها، أقول الشيخ العظم أوردها، قال وفي رواية السكوني هم معلوم أن ذكرها كشهر جمع، بيان فقط أنه هذه الرواية تدل على مطلب آخر. هذه الرواية التي نقلها عن السكوني لا تصلح شاهد جمعا لمدعى من الشهيد، وإنما الذي يصلح شاهد جمع ما رواه ما ما ما, ما 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 ذكر في مصباح الشريعة، وهي أنه إنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. أما الرواية السكوني الثانية لا، هي رواية تدل على مطلب آخر، وليس واضح من عبارة الشيخ أنه ذكرها ماذا تقوية لكلام الشيخ، قال وفي رواية السكوني. هذا جمع كان الرابع، إذن هذا بل هذا الجمع الرابع بيانه الأول وجيه، بيانه الثاني مبتلى بالإشكال السندي. مطلق مطلقة، يجب الاستغفار مطلقا، بل استحللت أو لم تستحل، تلك الرواية مخصصة، فيحين لنا قبل التخصيص، لأن الواجب هو شيء واحد، الواجب وحدة مطلوب، يكون واجب شيء واحد. هذه الرواية تقول يجب شنو، يعني هكذا نقول، الطائفة الأولى تقول يجب الاستغفار مطلقا، وصل الخبر إلى الطرف الآخر أو لم يصل. هذه الطائفة لسانها يجب التحلل إن وصل الخبر، كأنها قضية شرطية، مفادها إن لم يصل الخبر فلا يجب التحلل، فكأن مفهومها سيوجب تقييد إطلاق الطائفة الأولى. ملتفتين؟ لأن هذه لها مدلولان، مدلول مطابق أنه يجب التحلل إن وصل الخبر، لا يجب التحلل إن لم يصل الخبر. نفس الاستحلال، نفس النكتة الارتكازية هي التي تقتضي المفهوم. الجمع الكام؟ الخامس. الجمع الخامس أن هاتان الروايتان هاتان الطائفتان المطلقتان يقبل يوجد شاهد جمع وهي الآن ذكرنا رواية السكوني التي تعرضنا إليها قبل قليل من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له فدلت هذه الرواية على الطولية بين الاستغفار وبين الاستحلال فحيث أنه فاته إذا فاته فلم يقدر على الوصول إليه تصل النوبة إلى الاستغفار ومقتضى هذه الطائفة أنه يجب الاستحلال مطلقا يعني يجب الاستحلال وصل الخبر أو لم يصل الخبر إلا إذا لم يقدر على الوصول إلى من وقعت عليه الغيبة وأما الاستغفار فالمنظور إليه في طول ذلك في طول يعني إذا لم يستطع الوصول فيجب الاستغفار فتكون هذه الرواية شاهدة جمع على الروايتين المطلقتين لأنها ناظرة إلى كلتا الطائفتين فنقول ما دل على الاستغفار ناظر إلى مور الفوات من فوات المغتر وما دل على وجوب التحلل ناظر إلى فرض عدم وعدم فوات المغتاب لي نفس التخريج الثاني شاهد جنبلي لكن الرواية غير الرواية كانت إنك إن اغتبت
قول واحد أنت شاهد الجنب شاهد أول ما
لا هذا القول غير ذاك القول شيخنا هذا التفصيل غير ذاك التفصيل ذاك التفصيل يقول لا يجب إلا إذا وصل الخبر مو إذا فات الموضوع إلا إذا وصل الخبر متى لا فرق بينهما عمق اسم الواحد قد 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 يصل الخبر ولا يفوت الموضوع يمكنك أن تذهب وقد لا يصل الخبر شنو وقد لا يصل الخبر يعني قد بل قد يعني هكذا نقول نفترض تارة بأن الخبر وصل ولم يفوت الموضوع تارة نفترض بأنه فات الموضوع ووصله الخبر لكن أنا ما أستطيع أن أذهب وأصل إليه وصله الخبر ولكن أبحث أنا ما وصلت إليه فالنسبة بينهما عموخ شنو من وجه فهذا وجه غير وجه غايته أن شاهد الجمع الذي يتمسك به مختلف نحن نسأل هل هذه الرواية تدل على الطولية هذه الرواية رواية السكوني من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله ما قالت أصلا ما دلت على وجوب الاستحلال هل أصلا دلت على وجوب الاستحلال قال من ظلم أحدا ففاته المظلوم زين خير فات المظلوم بعدين قال فليستغفر الله له فإنه كفارة له هل تدل على أنه مع عدم فوت المظلوم يجب الاستحلال أو لا أو ما تبين شيء لا تدل على وجوب الاستحلال تدل على وجوب شيء ما ندري هذا الشيء شنو أو ما تدل أصلا على وجوب الاستحلال غاية ما تدل على أنه إذا فاتك المظلوم تشنو تسوي استغفر الله له فإنه كفارة له مكفارة لك بعد
هذه نفس الناس
الارتكازية نعم
فاته ما يقدر يجويها فاته فبالتالي الرواية لم تعين أنه على تقدير عدم الفوات من الذي ينبغي فعله يعني هذا مصدر أصولي
نعم فأنت تكون هذا الارتكاز.
أقول يعني هذا مثل ما فضلته في جرب الشيء بلي. الأول.
إحنا سألنا حين. بلي. فأقول هل شو يعني فإنه كفارة له؟ كفارة لمنه؟ يقول فليستغفر الله له فإنه كفارة له.
له
ويريد كفارة إليه لو كفارة له؟
ما عليك
هو الغرض أنه يريد كفارة له هو لو كفار يقول فليستغفر الله له لمن يستغفر لمن وقعت فإنه كفارة له راجعوا كلام من تكلم في هذه الرواية تفرجا وصلى الله على محمد وآل بيته